الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على حبيبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، أيها الأخ الحبيب، هل أبصرت يوما يا من أراك دائما بالإسلام وبالإيمان وبأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أراك دائما على القمة في كل شيء، هل أبصرت يوما حمامة أو طيرا على شجرة تنوح نوحا عظيما وتصيح هنا وهناك تبحث عن عيالها، تبحث عن أفراخها الصغار؟ فماذا شعرت ساعتها؟ هل عرفت ساعتها قيمة الأب وقيمة الأم وقيمة هؤلاء الذين لطالما تعبوا من أجلك أنت، لطالما سهروا على راحتك أنت؟ هل تذكرت ساعتها أمك التي لطالما سهرت وتعبت وضحت وبذلت من أجل أن ترتاح أنت، ومن أجل أن تستقر أنت، ومن أجل أن ترضى أنت؟ حملتك في بطنها 9 أشهر، ثم أرضعتك، ثم قامت على حمايتك وربايتك ورعايتك. هل تذكرت أبوك الذي لطالما حرم نفسه اللقمة ليضعها في فيك، وحرم نفسه الثوب الجميل ليكسيك، الذي لطالما تمنى من خالص قلبه أن تكون أعلى منه مقاما وأفضل منه حالا؟ هل تذكرته حينما رأيت هذه الحمامة أو هذا الطائر ينوح على فقد أولاده وضياع أفراخه؟ أمية الكناني رحمه الله تعالى كان رجلا كبيرا في العمر، وكان ضرير البصر أيضا، لم يرزق من الأولاد سوى ولد واحد، فسماه كلابا. كلاب هذا أتى إلى أبيه وإلى أمه العجوز في يوم من الأيام يستأذنهما في الخروج للجهاد في سبيل الله. هل هناك أعظم من هذا؟ يريد أن يخرج، لا أقول لكي يعمل ويريد مالا زيادة، ولا أريد خرج من أجل الفسحة ولا من أجل النزهة ولا من أجل حتى الزواج ولا من أجل أي شيء من هذه الأشياء، وإنما خرج يريد الجهاد في سبيل الله. فلما ألح على أبيه وأمه رضي على مضض وعلى كره، ليس لأنه يريد الخروج للجهاد، وإنما لأنهما ليس لهما في الدنيا سواه، هو الذي يقوم على رعايتهما وقضاء حاجتهما. وخرج هذا الولد يجاهد في سبيل الله في بلاد فارس، وكان هذا المشهد في خلافة فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في صبيحة يوم من الأيام جالس أمية الكناني تحت ظل شجرة أمام داره، فسمع حمامة تنوح، فعلم أنها تبحث عن أفراخها وعيالها وتصيح فزعة عليهم، فقدتهم، فتذكر غياب ولده، فجلس يبكي بكاء شديدا حتى أبكى امرأته العجوز، وأخذ ينشد ويقول: لمن شيخاني قد نشد كلابا، كتاب الله لو قبل الكتاب، تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يلتمس الشرابا، يلتمس السرابا. سبحان الله القدير. لما قال هذه الكلمات وتفاعل معها وبكى بسببها، راح أيضا يقول ويهدد، يقول كأنه يهدد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: سأستعدي على الفاروق ربا، له دفع الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى لقاه. يدعو على سيدنا عمر لا لشيء إلا لأنه أذن للولد بالخروج إلى أماكن بعيدة وإلى بلاد نائية للجهاد في سبيل الله، يدعو على عمر. وهل تعلمون من حال الفاروق عمر أنه يطيق هذا؟ يا يعني نطيق ان في واحد من الرعية يدعو عليه؟ عمر ما كان يطيق هذا ابدا، عمر ما كان يتحمل هذا ابدا ايها الاحبة في الله. ولذلك لما سيدنا عمر بلغه خبر امية ارسل اليه فقال ما لك، ما اسباب حزنك؟ قال ولدي يا امير المؤمنين، انا لا اطيق غياب هذا الولد عني، وانا احتاجه، انا هو عبدي وساعدي، انا احتاجه انا وامه. فارسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى قائده في ارض فارس ليرد كلاب الى ابيه والى امه. لما عاد الولد من بلاد فارس سيدنا عمر اخفى الخبر عن ابيه وارسل اليه، وفي ذات الوقت طلب من الولد من كلاب ان يخرج فيحلب ناقة بيده، فاتى الولد باناء فيه لبن هذه الناقة وضعه بين يدي سيدنا عمر بن الخطاب، ثم اخفاه عمر في مكان ما في هذه الدار. فلما دخل امية الكناني ورجل كفيف ضرير البصر قال له عمر ادن يا امية، فاقترب من الخليفة فاعطاه عمر اناء اللبن وقال اشرب يا رجل. قال يا امير المؤمنين جئت من اجل طلب ولدي، انا جاي اشوف اخبار ولدي عندك، هل رجع ولا رجع متى ولا كذا، وما جئت لاشرب اللبن. قال اشرب يا رجل. احبتي في الله، ورفع امية الكناني اناء اللبن الى فيه، وبينه هو كذلك اذ راح يبكي بكاء شديدا، فتعجب عمر وقال ما لك يا أمية، ما الذي أبكاك؟ قال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إني أجد رائحة ولدي في هذا الإناء. الله أكبر، إني أشم أجد رائحة ولدي في هذا الإناء. وعندها أذن عمر للولد فدخل على أبيه، فراح الأب يحتضنه ويقبله ويشمه ويبكي بكاء شديدا. إنه حنان الأبوة، إنها رقة الأبوة وحنان الأمومة يا عباد الله. ولذلك يجب على كل ولد، على كل بنت، على كل ابن أن يستشعر مكانة الأب ومكانة الأم في حياته. هذا ولد خرج ليجاهد في سبيل الله، وعلى الرغم من ذلك قدم بر الوالدين حتى على الجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد، أتدرون ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، اذهب روح جاهد في والديك، ارعى والديك. وقال آخر، والحديث في مسند الإمام أحمد، جاء يريد الجهاد أيضا والرسول يسأله عليه الصلاة والسلام أحي والدتك؟ قال نعم يا رسول الله. قال الزمها فإن الجنة عند رجليها، الزمها فإن الجنة عند رجليها. وراح ثالث أيضا يريد الجهاد في سبيل الله ويسأله عليه الصلاة والسلام كيف تركت والديك؟ قال تركتهما يبكيان يا رسول الله. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وراح يقول لثالث فإنك إذا فعلت ذلك يعني بررت والديك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. سبحان الله القدير. هكذا يكون البر بالأباء، وهكذا يكون البر بالأمهات يا عباد الله. أنا حينما أقرأ أو أسمع هذا الكلام أو أتذكر هذا الكلام أقول وعجبا، ماذا أقول؟ ماذا أقول لمن يعصي أباه ولمن يعق أمه؟ لا من أجل جهاد في سبيل الله، ولا من أجل عبادة، ولا من أجل طلب علم، ولا حتى يعني تركهما من أجل ابتغاء رزق، وإنما عق أباه وعصى أمه من أجل فتاة ساقطة أو حقنة مخدرة أو شلة فاسدة أو زوجة مغرضة. ماذا أقول لهؤلاء عباد الله؟ أقول لكل واحد من هؤلاء مهلا، مهلا أيها العاق، مهلا يا من صبرت حتى كبر أبوك أو كبرت أمك ثم زججت بهما إلى إحدى دور المسنين وأنت القادر على رعايتهما. مهلا، مهلا أيها العاق، مهلا يا من عققت أباك وطردت أمك لا لشيء إلا لترضي زوجتك ويخلو الجو لك ولعيالك. مهلا أيها العاق، مهلا يا من جلست بجوار أبيك وهو رجل طاعن في العمر على فراش المرض أو على فراش الموت، فجعلته يسجل ويقيد ويوقع على أن يبيع لك الأملاك والأراضي والعقارات والأموال، فتأكل الباطل وتأكل أموال الناس بغير حق. مهلا مهلا أيها العاق، مهلا، فإنه من بر أباه وأمه بره أبناؤه، ومن عقهما في حياته لا شك أن العقوبة أليمة، لا شك أن النتيجة وخيمة، كل ذلك لأنه لم يعرف يوما مكانة أبيه وأمه. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد له في عمره وأن يزاد له في أثره أو في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ماذا تريد أيها الشاب؟ تريد ساعة في الرزق؟ تريد طولا وبركة في العمر؟ الشيء الوحيد المطلوب منك أن تبر والديك وتصل أرحامك، بهما يعطيك الله تبارك وتعالى ما أردت وزيادة. روى الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء عن طاووس بن كيسان رحمه الله عن أبيه قال: كان رجل له 4 بنين، فمرض أحدهم، فمرض هذا الرجل الكبير، فقال أحد الأولاد الأربعة، قال: إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه أنا وليس لي من ميراثه شيء. أولاد فرحوا بهذا العرض، يعني قالوا: والله صفقة مهمة جدا، يعني أنت عايز تمرض أنت أباك وتقوم عليه أو على طلباته وحاجاته وهو في هذا المرض وليس لك من ميراثه شيء، يعني تريد الثواب فقط والأجر فقط، لا تريد شيئا من وراء أبيك، خلاص لك ما تريد. أما نحن فنريد المال ونريد الميراث ونريد ما ترك هذا الأب، حتى وإن تخلينا عنه وهو في هذه الحال وهو في هذه المرحلة من حياته. قالوا: بل تمرضه أنت وليس لك من ميراث أبيك شيئا. فوافق هذا الشاب وقام على رعاية أبيه، فلما مات أبوه أتي هذا الشاب في المنام، جاءه هاتف في المنام يقول: اذهب إلى مكان كذا وكذا فخذ دينارا. في الليلة الثانية جاءه نفس الهاتف يقول: اذهب إلى مكان كذا وكذا فخذ 10 دنانير. في اليوم الثالث قال له: فخذ 100 دينار. في كل ليلة هو يسأل في المنام، يسأل الهاتف هذا أو صاحب الصوت هذا، يقول: أفيه بركة؟ يعني في هذا الدينار أو 10 أو 100 أو كذا فيه بركة؟ فيقال: لا. فيعني لا يشغل نفسه بهذا. في الليلة الرابعة جاءه الهاتف فقال: اذهب إلى مكان كذا فخذ دينارا. قال: أفيه بركة؟ قال: نعم. فلما أصبح الصباح ذهب إلى هذا المكان فوجد بالفعل فيه دينارا فأخذه. دخل السوق اشترى بالدينار حوتين، سمكتين كبيرتين. فلما عاد إلى بيته سبحان الله وجد في كل منهما ذرة جوهرة ثمينة غالية جدا لم يرى مثلها قبل ذلك في كل سمكة من السمكتين سبحان الله. ثم خرج فباعها للملك، باع الذرتين، كل ذرة باعها للملك، ملك البلاد في هذا الوقت، باعهما للملك 90 حملا من الذهب، الأولى 30 والثانية 60. سبحان الله القدير، انظروا إلى رزق الله سبحانه وتعالى لهذا الشاب. إخوانه طمعوا في ماذا؟ طمعوا بالقليل، في القليل من المال. ترك لهم أبوهم إيه يعني؟ يعني أرض، ترك لهم أرض، مهما ترك، ترك لهم كم يعني؟ 10 أفدنة، 100 فدان، 1000، ماذا ترك لهم يعني؟ حتى يبيعوا الأب ويبيعوا برهم لأبيهم في هذه المرحلة مقابل أن يأخذوا فقط ما تركه أبوه. لكن هذا الشاب البار بأبيه، انظروا كيف جازاه الله تبارك وتعالى وأثابه في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فأصبح أغنى الأغنياء في قومه وفي ناسه بل وفي بلاده أيامها بهذه المنحة الربانية العظيمة التي أولاها له ربه سبحانه وتعالى. أويس القرني عليه رحمات رب العالمين كان رجلا مستجاب الدعوة، نعم كمستجاب الدعوة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا لقي أويس القرني يطلب منه الاستغفار له. قالوا لو لقيت أويس قل له استغفر لي ربك سبحانه وتعالى. فسيدنا عمر من يوم تولى الخلافة هو جالس كلما أتاه وفد من أرض اليمن يسأله أفيكم أويس أفيكم أويس. في اليوم الذي لقي فيه أويس القرني هذا التابع الجليل طلب منه عمر أن يستغفر الله له وأخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من وصفه بذلك. أحبتي في الله كل ذلك لماذا؟ لأنه كان له أم هو بار بها أو هو بها بار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بره بأمه جعله مستجاب الدعوة سبحان الله القدير. حارثة بن النعمان رضي الله عنه الصحابي الجليل سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوته في الجنان وهو يقرأ القرآن. سمع النبي صوته في الجنان وهو يقرأ القرآن. أتدرون لماذا؟ لأنه كانت له أم هو بار بها. قال عليه الصلاة والسلام كذلكم البر كذلكم البر كذلك البر، وهو يتحدث عن حارثة لما سمعه يقرأ القرآن في الجنة وأم المؤمنين عائشة يعني متعجبة ومندهشة جدا مما تسمع. كأن النبي يقول لها لا تتعجبي، هذا جزاء من بر بأمه أو بر بأبيه في هذه الحياة الدنيا. فتخيل أنك هنا في الدنيا تعيش وتجري وتأكل وتشرب وتروح وتذهب وصوتك في الجنان يصدح بالقرآن لا لشيء إلا لأنك بررت بأبيك وبررت بأمك في هذه الحياة الدنيا. هذا هو البر يا عباد الله، هذا هو البر وهذا هو جزاء البر في الدنيا وفي الآخرة. لذلك لا يقدم على بر الوالدين شيء من النوافل أبدا، حتى الصلاة. نعم حتى الصلاة، يعني تريد أن تصلي نافلة تطوع، طبعا صلوات الفريضة هذا شيء آخر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يشغلك لا أب ولا أم حتى عن الصلاة المفروضة. لكن صلاة النافلة لو أنك تريد أن تصلي صلاة تطوع ركعتين مثلا أو كذا، وكان أبوك في حاجتك أو كانت أمك في حاجتك، فساعتها تترك كل شيء وتذهب لرعاية أبيك ورعاية أمك والسماع لهما وأداء ما طلب منك، ثم تصلي النافلة في وقت آخر. بر الوالدين مقدم حتى على صلاة النافلة وعلى عبادة النافلة. ولا ننسى أبدا في معرض حديثنا هذا قصة من أعظم القصص التي حدثت في بني إسرائيل والتي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح، وهي قصة جريج العابد، قصة المشهورة المعروفة. رجل من العباد ما كان يعرف في ليله ولا في نهاره إلا السجود بين يدي رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، زاهد عابد ناسك صائم سبحان الله القدير، يجلس في صومعته متعبدا بعيدا عن الناس. وكانت أمه تأتيه صبيحة كل يوم بطعامه وزاده وما يحتاج، ليس من أجل هذا فقط وإنما من أجل أيضا أن تنظر إليه فتطمئن على ولدها وينظر إليها أيضا فيطمئن عليه. وفي ذات يوم أتته أمه وكان جريج في صلاته يتعبد الله، نادت عليه أمه وقالت يا ولدي يا جريج. فاحتار ماذا يصنع، هو عابد ولكنه ليس فقيها في العلم والمسائل الفقهية. فقال يا رب أمي وصلاتي، هل أخرج من صلاتي لأرد على أمي أم أكمل صلاتي ولا أبالي بنداء أمي؟ يا ترى ماذا صنع جريج؟ هل خرج من صلاته ونظر إلى أمه وأجاب نداءها أم أنه استمر في صلاته حتى أسخطها عليه؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله بعد فاصل قصير، فكونوا معنا. Thank you.
غير تليفونك معانا وحمل برنامج الاذان واللي هينبهك لكل مواعيد الصلاة، وهتسمع كمان الاذان كامل. وبرنامج المصحف واللي من خلاله هتقدر تقرأ آيات الله في أي وقت وفي أي مكان. فقط اتصل من أي محمول على
5941
أو من أي خط أرضي على
09114
وخلي تليفونك شكل تاني.
عدنا إليكم، أهلا ومرحبا بكم من جديد، ولازلنا مع جريج العابد وأمه. يا ترى هل انتبه جريج إلى حقيقة ما هو عليه وخرج من صلاته ليرد على أمه؟ هل أحدث صوتا عاليا بالتسبيح مثلا حتى تفهم أمه أنه في صلاة فتصبر عليه؟ ماذا فعل جريج؟ أم أنه أتم صلاته ولم ينتبه إلى هذه الأم التي تنادي والتي كاد كبدها يتفتت حزنا على عدم رؤيتها لولدها في صبيحة هذا اليوم؟ لأنه كان عابدا وليس فقيها ولا عالما، استمر في صلاته. ووقفت الأم تبث همها وحزنها إلى خالقها سبحانه وتعالى، وكانت من الواضح أنها ربما كانت عصبية أو كانت يعني شديدة اللهجة على ولدها بعض الشيء من شدة حزنها، قراحت تدعو على ولدها، لكنها دعت عليه دعوة في حقه هو كعابد لله وناسك وزاهد في هذه الحياة، دعوة شديدة جدا جدا على نفس كل مؤمن ومؤمنة. وقفت تقول: اللهم كما حرمني من النظر إليه فلا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا من النساء. طبعا في بعض الشباب لما يسمع هذه الدعوة يقول: والله يا ريت أمي تدعو علي مثل هذه الدعوة، لأنه يريد أن ينظر إلى هذه ولا تلك، الأمور مفتوحة على مصراعيها. لكن في حق الشاب المؤمن لا، هي دعوة شديدة فعلا، شديدة جدا على نفسه، لأنه لا يقبل أن ينظر إلى أمثال هؤلاء أبدا، سبحان الله القدير. فلما دعت عليه هذه الدعوة استجابها الله تبارك وتعالى منها، وجريج في صلاته يسمع دعاء أمي عليه ولم يخرج من الصلاة. انصرفت الأم إلى حالها. بعد فترة جاءت إحدى البغايا فمكنت أحد الرعاة، رعاة الغنم، منها وحملت منه مولودا. فلما أمسكوا بها ووقفت أمام ملك البلاد قالوا لها: من أين لك هذا المولود؟ أرادت بتحريض وإعاز من بعض المغرضين الذين يكرهون جريج ويبغضونه، وربما دفعوا الأموال لها لكي تتهمه في عرضه وتتهمه في شرفه وفي سلوكه. راحت تقول أمام الملك: إن الذي فعل بي هذا هو جريج العابد. تعجب الملك وتعجب الناس وقالوا: لا يمكن، جريج العابد يصدر منه هذا الفعل وهذه الفاحشة؟ قالت: هو واسألوه إن أردتم. أرسل الملك في طلبه، جاءوا به إلى الملك، وبينما هو في الطريق طبعا أنزلوه بالعنف وتكسير وتحطيم كثير من صومعته، يجروه جرا. فلما مروا به على بيوت البغايا من النساء، وكانت منطقة معروفة في ذلك الوقت، كانوا يسموهم أصحاب الرايات الحمر والسود والكلام هذا، لما مروا على منازل وبيوت البغايا ورآهن جريج في طريقه ابتسم. فالجنود الذين يجرونه جرا قالوا: إذن أنت بالفعل رجل تقترف الفواحش والمنكرات، وكنت تخدعنا بزيك ومظهرك، تخدعنا بصلاتك وعبادتك. ثم أخذوه إلى الملك وقصوا عليه حكايته، قالوا إنه لم يتورع ولم يستحي أن ينظر إلى البغايا والزانيات ويبتسم ويضحك كأنه واحد منهن. فتعجب الملك وقال: ما هذا يا جريج؟ ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قال جريج: تذكرت ساعتها دعوة أمي علي، وأن الله تعالى استجاب هذه الدعوة من أمي. قال للملك: ايتوني بالرضيع، طفل الصغير المولود. فأتوه به فغمزه في بطنه غمزا خفيفا وهو يقول له: يا باغوث، يعني يا غلام، يا صغير، من أبوك؟ وهنا كانت الكرامة العظيمة وكانت الآية العظيمة التي أراها الله تبارك وتعالى لكل من حضر. الطفل الرضيع ينطق في المهد بلسان مسموع فصيح يقول: أبي الراعي. الراعي فلان هو أبي وليس جريج. هذا مظلوم، هذا بريء، هذا بريء ومظلوم، وهذه المرأة افترت عليه. هذا معنى كلامه: أبي الراعي. فحينئذ أكبر الناس جريجا وعادوا مرة أخرى به إلى صومعته، يقولون له: نعيدها من الذهب، نبنيها لك من الفضة. قال: لا، بل أعيدوها طينا كما كانت. فأعدوها، ومن ساعتها تعلم جريج كيف يلبي دعوة أمه حتى وإن كان في صلاته. هذا هو المطلوب، حتى صلاة النافلة. نعم، حتى صلاة النافلة بر الأب وبر الأم مقدم حتى على صلاة النافلة. سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. إذن أحبتي في الله، هذه هي منزلة الآباء والأمهات في ديننا، هذه منزلة الآباء والأمهات في ديننا. أما عند غيرنا فالأمر يختلف. أنت لو رحت أو ذهبت إلى البلاد الغربية أو طلعت على أحوال كثير من الناس هناك، أقول الكثير من الناس أو غالبية الناس هناك، لا مكانة أبدا للأب والأم في حياة الأبناء إلا ما ندر. صحيح والله، الابن يصل 15 سنة، البنت تصل كذا، خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر، يعيش حياته بطلاقة وانطلاقة وهو حر في كل شيء، وكأن أباه وكأن أمه انمحت أسماؤهما من ذاكرته ومن حياته تماما. ذلك أحد الناس دخل، هو صحفي يعني معروف، دخل في مرة من المرات إحدى دور المسنين في إحدى البلاد الغربية، ثم قص علينا ما رأى هناك. يقول: رأيت عجبا، رأيت معظم كبار السن في هذه الدار يشكو من أولاده كما هو معتاد يعني، إلا أن رجلا منهم كان يثني على ولده ثناء عظيما ويمدحه مديحا كبيرا. قل فتعجبت جدا وقلت: لماذا تمدح ولدك؟ يعني ماذا يصنع لك؟ ما هي المميزات التي تجدها في ولدك وهو الذي زج بك هنا في دار المسنين؟ قال: لا، ولدي أمر يختلف. قال: كيف يعني؟ قال: إن ولدي يزورني في كل شهر مرة. مرة واحدة؟ نعم، مرة واحدة. انتهى البر عنده يعني. قال: وإذا تعذر فلم يستطع الزيارة أو المجيء اتصل هاتفيا بي واعتذر. وإذا رآني في طريق أمشي على أقدامي وهو في سيارته فتح نافذة السيارة وأشار إلي من بعيد يسلم علي. هذا منتهى البر الذي يجده الآباء والأمهات من الأبناء هناك. أما نحن أبناء محمد عليه الصلاة والسلام فالأمر عندنا يختلف يا شباب. أنت ومالك لأبيك، أنت وكلك لأبيك ولأمك أيضا. هذه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه أداب الإسلام وأخلاق أهل الإيمان التي تعلمناها من شريعتنا الغراء. الأب والأم اللذين قال فيهما ربنا تعالى في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هكذا تعلمنا يا عباد الله، تعلمنا هكذا يا عباد الله. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا هو الأب وهذه الأم في حياة المسلمين والمسلمات يا عباد الله. حتى كلمة أف، كلمة أف هذه على الرغم من حجمها الصغير كونها من حرفين فقط، هذه ممنوعة أن توجه للأب أو أن توجه للأم، أف فقط. أنا عارف أن في بعض الناس يمكن يسمع هذا يقول الحمد لله أنا ما أقول أف أبدا لأبي وأمي، ولكن ممكن يسب وممكن يشتم وممكن يضرب وممكن يركل، لكن أف لا، الرجل مظلوم صراحة ما يقول أف أبدا يعني. لا يا أخي، ده ربك عز وجل لما يستخدم هذه اللفظة وهي أقل ما يقال كناية عن التضجر والغضب والتسخط، أقل ما يقال. فإذا كان الله قد نهى عن القليل فكيف بالكثير، فكيف بالكثير. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. بعض الأولاد الآن ممكن أبوه ينادي فيه وممكن أبوه معترض عليه لمصلحته، وهذا في غالب الأحوال يعني، في غالب الأحوال والأوقات يعترض عليه حتى لمصلحته. أحدهم قال له أبوه يا ولدي قم أترك المباراة الآن ولا أترك المسلسل الآن، قم يا ولدي لتصلي. فرد عليه الولد منتهى الجرأة على الله أولا ثم على الأب، هو يقول دعني أنا حر، لا أريد الصلاة، لا أريد الصلاة، الدين لله والوطن للجميع، هذه نقرة وهذه نقرة، اتركني أنا حر في حياتي. هكذا ربما أشح إلى أبيه بيده وربما قال وقال. فربنا تعالى يقول ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى ولدا مع أبيه قال لهذا الولد من هذا منك؟ قال هذا أبي. قال يا ولد، يا ولدي لا تسميه باسمه، لا تقول له يا فلان كده باسمه كما يفعل بعض الأبناء والأباء والأمهات بيضحكوا فرحانين ثم تكون العاقبة وخيمة والعياذ بالله. لا تسميه باسمه ولا تجلس قبله ولا تمشي أمامه. الولد البار ما يمشي أمام أبيه في أي مكان إلا إذا كان المكان فيه شيء من الخطورة في ليل أو كذا، فهو يمشي أمام أبيه ليمهد له الطريق، ليوسع له الطريق، هذا جائز. لكن يمشي أمامه وكذا هذا ما يجوز أبدا، وهذا ليس من البر أبدا. إذن البر أيها الأبناء بالآباء، إياكم العقوق، فوالله إن العقوق أليم، إن العقوق وخيم. ومن عق أباه أو أمه اليوم عقه أولاده في الغد القريب. أحد العاملين بالشرطة في إحدى البلاد يحكي يقول كنت في صبيحة يوم أتفقد موضع عملي، فرأيت رجلا في ميدان عام كبيرا في السن يبكي بكاء شديدا، وأمامه شاب صاحب فتوة وقوة، والناس قد تجمعوا حوله وإذا بهم يوبخون هذا الشاب ويسبونه ويلعنونه. يقول فدنوت منهم لأنظر حالهم، فقال لي الناس لقد رأينا هذا الشاب يلطم هذا الرجل الكبير، الشيخ الكبير هذا، رأيناه يلطمه على وجهه لطمة شديدة في ميدان عام. يقول فأغضبني ما سمعت، وأمسكت هذا الشاب في يدي وأخذت أجره جرا لأذهب به لأقيد ضده محضرا وأتخذ ضده الإجراءات اللازمة. يقول وإذا بهذا الشيخ الكبير، إذا بهذا الأب الكبير الطاعن في العمر يبكي بكاء شديدا ويقول على رسلك يا بني، دعه، اتركه، لا تؤذيه. يقول فتعجبت وقلت أنت تطلب ألا أؤذيه وقد فعل بك وفعل؟ يقول فقال لي يا ولدي أتدري من هذا مني؟ إنه ولدي، فلذة كبدي. قال ويضربك في ميدان عام؟ الآن العقوبة ستكون مضاعفة. قال لا يا ولدي، دعه فإنني قد سبقته في ذلك، قد سبقته في ذلك، فقد لطمت أبي في هذا المكان في هذا الموضع منذ 40 سنة. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان يا عبد الله جزاء وفاقا، لن يضيع هذا أبدا. اللطمة التي وجهتها لأبيك أو لأمك الآن سواء كانت حسية أم كانت معنوية سترد إليك إن عاجل أو آجل على يد أقرب الناس إلى قلبك، وهم أولادك، وهم أولادك. ولذلك راح أحدهم وأبعد أباه عن مائدته ومائدة عياله في بيته، أبعده هكذا ودفع به في ركن من أركان البيت، يأتي إلهي بفضلة الطعام وبالآنية القديمة. أحد الأولاد الصغار سأل أباه وقال: يا أبتي لما تصنع هذا بجدي؟ لماذا لا يجلس يأكل معنا؟ قال: يا ولدي إنه رجل كبير وربما تحصل منه بعض التصرفات، وأخشى أن تتقززه من منظره وهو يأكل. نظر الولد الصغير إلى أبيه وقال: يا أبتي حسنا، افعل ما تشاء، فوالله لنفعلن بك ذلك حين تكبر، والله لنفعلن بك ذلك حين تكبر. نعم نعم سيفعل ذلك بك وأكثر حين يكبر. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. قال عليه الصلاة والسلام: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا من علمت البشرية كيف يكون البر بالآباء وبالأمهات. فاصل ثم نواصل، فكونوا معنا.
يا ترى عارف ايه هي احكام الصيام؟ عارف ايه هي شروطه ووجوبه وصحة اداؤه، وايه هي الحاجات اللي ممكن تبطله؟ حمل دلوقتي برنامج رمضاني واعرف كل الحاجات دي، وكمان ممكن تعرف الاعذار المسببة للفطر، فضل العشر الاواخر، الاعتكاف، فوائد الصيام، الزكاة، حكمها وعلى من تجب، واخيرا ما بعد رمضان. اتصل من اي محمولة على 5941 أو من أي خط أرضي على 09114، وحمل برنامج رمضاني واعرف كل حاجة عن رمضان.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبتي في الله، ولازلنا مع البر ومع العقوق. ونبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا أيما تحذير من العقوق، لأن العقوق يدعو إلى العقوق أيضا ويدعو إلى النار. والدعوة التي يطلقها الأب من شدة قهره وحزنه من ولده، أو الدعوة التي تطلقها الأم من شدة ظلم ولدها لها، لن تضيع هباء عند الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد على ولده مستجاب. ولذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء على أولادنا، قال: لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أولادكم، لأنه يمكن أن تكون أبواب السماء ساعتها مفتحة فيستجيب الله تبارك وتعالى هذه الدعوة. بعدين الأم تقول: ده كانت من وراء قلبي، والأب يقول: أنا ما كنت أقصد. خلاص وقع المقدر واستجاب الله الدعاء، وابتلي الولد بلاء عظيما بسبب دعائك عليه أو بسبب دعاء أمه عليه. وذلك أنا أحذر كل ابن ذكرا كان أو أنثى، أحذرهم، أقول: إياكم ودعوة الوالدين. دعوة يطلقها أب بقهور أو أم محزونة في الليل، والليل ظلام والناس نيام، وعين الله تعالى لا تغفل ولا تنام عز وجل. قال واتق دعوة المظلوم، فكيف إذا كان أبا أو أما؟ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. وذلك يا شباب، يا شباب، نريد أن نفعل مظاهر البر بالأباء والأمهات في حياتنا أكثر مما نحن عليه الآن. صحيح رأينا أولادا ورأينا بناتا ما شاء الله عليهم في البر والأدب والتواضع أمام الأباء وأمام الأمهات، ولكن نريد المزيد، لأن مظاهر العقوق في مجتمعاتنا عمت وطمت وانتشرت. وإن شئتم فاسألوا دور المسنين تخبركم، وإن شئتم فاسألوا الأباء والأمهات الذين لا يجدون لأنفسهم مأوى إلا الشارع فاسألوا، وإن شئتم أن تسألوا المقهورين من الأباء والأمهات ممن ظلموا على يد أقرب الناس إليهم من أولادهم، فأكلوا أموالهم، أكلوا أموال آبائهم وأمهاتهم ثم ألقوا بهم في الطريق العام. قصص كثيرة جدا والحوادث أليمة جدا في حياتنا. ولذلك نريد أن نتعلم من سلف الأمة كيف كان برهم بآبائهم وأمهاتهم. أحدهم في يوم من الأيام راحت أمه فنامت، لكن كان في صدرها شيء عليه، كانت زعلانة منه شوي. تخيلوا ماذا فعل هذا الولد البار، هذا الولد الصالح، والله والله لم يذهب إلى نوم ويقول في نفسي خليها تزعل، الصباح رباح، أكلمها في الصباح وصالحها في الصباح، أبدا والله. وإنما ذهب إلى أمه في فراشها فوقف بجوارها وهي نايمة، فلما تعب من طول الوقوف نادى على ولديه فأتيا فأسند نفسه عليهما، قال خليكم هكذا، وتحامل عليهما وظل هكذا حتى الصباح، حتى استيقظت أمه لتجده تحت قدميها يستعطفها ويسترضيها. وحيوة ابن شريح هذا العالم الجليل الإمام الفقيه الفذ الكبير، تخيلوا في يوم الأيام كان جالس في بيته مع طلابه وتلاميذه يعلمهم العلم، ثم تأتي أمه وتقول يا حيوة يا ولدي، قال ماذا تريدين يا أم؟ قالت قم يا ولد، قم ألقي الشعير للدجاج، يعني قم أكل الدجاج. سبحان الله القدير، تخيلوا هذا العالم الإمام الكبير يترك طلابه وتلاميذه ويقوم ليطيع أمه ويطعم الدجاج. سبحان الله، لا يرد لها أمرا أبدا، لا يرد لها أمرا أبدا. وكهمس بن الحسن عليه رحمة الله لا أنسى أبدا يوم أدخل يده في جحر في جدار في بيتهم والعقرب يلدغه في يده، يلدغه هو يصرخ من شدة اللدغة، فلما قيل له لماذا تصنع هذا قال علمت أن عقربا في هذا الجحر ولا أدري ماذا أصنع، وخفت أن تخرج من جحرها فتأتي إلى أمي فتلدغها. تحمل هو اللدغات بدلا عن أمه، تحمل هو اللدغات بدلا عن أمه. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك لأنه بار بأبيه وبار بأمه. هذا الولد البار المطيع الذي خرج مع أبيه في سفر، وهذا ليس في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين، بل في عصرنا الذي نعيش فيه قريب منا يعني، خرج مع أبيه في سفر، فكانوا كلما وقفوا في مكان نزل فأطعم أباه وغير له ثيابه وسقاه وقام على رعايته، حتى إن الأب أراد أن يقضي حاجته في الصحراء وهم في الصحراء يمشون، ونزل على الأرض والأرض حرارتها شديدة واللهب يتطاير حتى من الأرض من شدة وهجها، فيجلس هذا الولد ويضع يده هكذا على الأرض تحت أبيه حتى لا تمس هذه الحرارة عورة أبيه وهو يقضي حاجته. هذا الشيخ الكبير قال يا ولدي سبقتني في هذه، أنا كنت مع والدي في السفر أفعل معه ما فعلت، لكن أنت سبقتني في هذه. هذا هو البر يا عباد الله، هذا هو البر الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا يا عباد الله، لأنه والله أقولها والله وأنا مجرب هذا، يعني أنا جربت هذا الشعور في حياتي، جربت معنى وألم فقد الأب وفقد الأم. ولذلك أناديك أنت يا من لا يزال أبوك حيا، يا من لا تزال أمك على قيد الحياة، أدرك هذه الفرصة، لا تضيعها لا تضيعها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام من أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة، ثم لم يدخلاه الجنة. جبريل يقول، أمين السماء يقول، وأمين الأرض يؤمن على كلامه وعلى دعائه. كل ذلك لماذا؟ بسبب مكانة ومنزلة الأب والأم في حياتنا يا عباد الله. عاد إياس الذكي أو في يوم من الأيام دخل على أصحابه وقد تأخر عليهم، ودخل وهو يبكي بكاء شديدا. قيل يا إياس، يا أيها القاضي العظيم، ما الذي يبكيك؟ اسمعوا معي ماذا قال. قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة، غلق أحدهما اليوم، غلق أحدهما اليوم. يقصد بهذا موت أمه صبيحة هذا اليوم. كان له بابان مفتوحان، الأب والأم مفتوحان إلى الجنة، بابان مفتوحان إلى الجنة. فإن شئت يا عبد الله فاحفظ هذين البابين، وإن شئت فضيعهما. اختر لنفسك من الآن، اختر لنفسك من الآن. برك بأبيك، برك بأمك، يجعل هذه الأبواب مفتوحة على مصراعيها، توصلك بفضل من ربك تبارك وتعالى إلى الجنة. لكن إن ضيعت هذين البابين فأي سبيل لك سيوصلك إلى الجنة بعدها؟ أي سبيل لك؟ ولذلك أيها الإخوة، يا من أدركتم والديكم أو أحدهما على قيد الحياة، أدركوا الفرصة من الآن. الأم إذا عملناها وأضحكناها وأهديناها وعدنا البسمة إليها يوم في السنة نسميه عيد الأم، فهذا من الظلم العظيم لها. والله هذا من الظلم العظيم لها. نريد أن نجعل أيامها كلها عيدا، نريد أن نعيد إليها البسمة، نريد أن نعيد البسمة والأمن والأمان إلى قلب هذا الأب. نريد أن نبر الأباء ونبر الأمهات في حياتهم وبعد مماتهم، فمن برهم هنا بره ربه تبارك وتعالى هناك، وأسكنه فسيح الجنان وارتقى في أعلى عليين. كل ذلك بماذا يا عباد الله؟ ببره بأبيه وبره بأمه في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا برنا بأبائنا وأمهاتنا في حياتهم وبعد مماتهم، وأن يجعلهم من الراضين عنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمين. إلى حلقة متجددة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.